بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات تفسير القرآن الكريم، تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. كل عام وأنتم بخير. هكذا تمضي الحياة عموما أيها الإخوة، يأتي يوم ويذهب يوم، يأتي شهر ويذهب شهر، يأتي عام ويذهب عام، يأتي إنسان إلى هذه الأرض ويذهب إنسان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. على كل الأحوال، سمة الإنسان المؤمن في هذه الحياة الإنسان اللبيب، الإنسان الموفق، أنه يغنم ما استطاع من عمل الخيرات. ونحن وصلنا في التفسير إلى سورة الضحى، وسورة الضحى فيها شعار للإنسان المؤمن في حياته ستطلعون عليه بينما تمر آيات تفسير هذه السورة. سورة الضحى مكية، وصار معلوم لديكم أو صار معلوما لديكم أن السور المكية هي السور التي نزلت قبل الهجرة. عندما نقرأ القرآن الكريم إما سور مكية أو مدنية، تقرأ أنت في رأس السورة مكية أو مدنية. المكي ما نزل قبل الهجرة، المدني ما نزل بعد الهجرة. غالب الأحكام الشرعية، الأوامر والنواهي، الفرائض، غالبها نزلت في المدينة. أما في مكة المكرمة فقد كانت الآيات تتحدث عن العقيدة، تتحدث عن حب الله تعالى، تتحدث عن حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تتحدث عن الإيمان الذي يقر في القلب. وفي هذا تعليم لنا، إذا أردت أن تدعو إنسانا إلى الله لا تأمره مباشرة وتنهاه، ولكن أولا حببه، رغبه. لذلك من قواعد الدعوة الإحسان قبل البيان، قبل أن تبين لإنسان شيئا أحسن إليه، دعه يحبك، دعه يحب مبدأك، دعه يحب المعتقد الذي تعتقده، بعد هذا قل له ديني يأمرني بكذا وينهاني عن كذا. أما إذا أمرته أولا ونهيته أولا فربما لا يأتمر ولا ينتهي. لذلك سيدة عائشة رضي الله عنها تقول كان أول ما نزل من القرآن الكريم المفصل. المفصل السور الصغيرة التي في آخر القرآن الكريم، سميت مفصلات أو مفصلا لأنه يفصل بينها بسم الله الرحمن الرحيم. كل 4-5 سطور بسم الله الرحمن الرحيم، كل سطرين بسم الله الرحمن الرحيم. قال كان أول ما نزل من القرآن الكريم من المفصل، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، يعني أحب الله، أحب النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت الأوامر والنواهي، نزل أن لا تشرب الخمر. ولو أنه كان أول ما نزل من القرآن الكريم لا تشرب الخمر لما تركها منهم أحد، متعلقين بها. فالسور المكية تتحدث عن الصلة بحضرة الله تعالى، وهذا نموذج عنها في سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. حدث أن جبريل عليه السلام انقطع بالوحي عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عددا من الأيام، فتر الوحي. فقالت قريش الكافرة: إن رب محمد قلى محمدا، يعني هجره، تركه، إن الله ترك محمدا. أصعب شيء على المؤمن القطيعة بينه وبين الله، أشد شيء على المحب أن يهجره حبيبه. لعلك تصاب بما أصبت به من آلام هذه الحياة، من كربات هذه الحياة، كلها أيسر من أن يقطعك الله عز وجل، من أن يحجبك رب العالمين عنه. لذلك كان الصالحون يدعون: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. المصيبة مهما كانت في أمر الدنيا تمر. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما أصبت بمصيبة إلا حمدت الله تعالى على أربع. إذا أصيب بمصيبة يقول: الحمد لله على أربعة أمور: حمدت الله أنها لم تكن في ديني، نحل مصيبتي في الدنيا. مرات واحد بضيق رزقه، مرات واحد يصاب بمرض، مرات إنسان يفقد ولدا، مرات إنسان بيصير جفاء بينه وبين أهل بيته. الحمد لله التي مصيبتك ما في الدين، مصيبة الدين مشكلة كبيرة تبقى معك إلى أبد الآبدين، إلى الآخرة. فاجعة إذا حدث جفاء بينك وبين الله، صعب جدا. فاجعة إذا خسرت شيئا من صلتك بالله عز وجل. قال: حمدت الله على أربع: حمدت الله أنها لم تكن في ديني، وحمدت الله أنها لم تكن أكبر من ذلك، نحل مصيبتي هذا حجمه مو أكبر، وحمدت الله أنه أعانني عليها فصبرت، نحل متماسك. في ناس بينهاروا، نسأل الله السلامة. أحيانا إنسان يفقد عقله، أحيانا إنسان ربما تأتيه أزمة قلبية من أثر خبر معين فنكاد نفقده كله، فالحمد لله أنت ما زلت متماسكا. فيقول سيدنا عمر: حمدت الله أنها لم تكن في ديني، وحمدت الله أنها لم تكن أكبر من ذلك، وحمدت الله أنه أعانني عليها فصبرت، وحمدت الله أنه وعدني عليها الأجر. منيح يعني أصاب بمصيبة بس في أجر، ماذا لو كان مصيبة وبلا أجر؟ ما نملك شيئا. المهم أيها الإخوة، القطيعة بين العبد وبين ربه أشد شيء على المحبين لحضرة الله تعالى. فقريش قالت: إن رب محمد قلى محمدا، وكان الوحي قد فتر. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان في ضيق شديد لأن صلته مع السماء قد فترت، وخرج هذا الكلام من الناس فأصابه حزن شديد لهذا الأمر. فأنزل الله تعالى مراضاة له: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. يا محمد أقسم لك بالليل والنهار. الضحى، شمس الضحى إذا قويت، أقسم لك بآياتي في الليل والنهار، أنا ما تركتك وما قلوتك. لكن هي سنة الله تعالى في عباده، أحيانا يعطيك وأحيانا يمنعك. والصالحون قالوا: عطاء الله عطاء، ومنع الله عطاء. إذا الله منعك فاعلم أن منعه عين العطاء، وأن أفضل شيء لك أن يمنعك الآن. لذلك ارضى عن حضرة الله تعالى. أهل التربية الروحية يقولون في مقام اسمه مقام البسط، وفي مقام اسمه مقام القبض، من أسماء الله تعالى القابض والباسط. القبض مرات أنت تقف في صلاة تشعر بأن صدرك سينفجر ضيقا، ما تفهم شيء، متضايق، تنتظر تنتهي الصلاة بأسرع لحظة. ومرات تقف في صلاة الله أكبر يصير عندك من البسط والسرور تكاد أن تطير. أحيانا تجلس في جلسة ذكر تشعر من الضيق، يعني بدك تقوم بس من هذه الجلسة لتخرج. وأحيانا تجلس في جلسة ذكر تتمنى أن لا تنتهي 20 ساعة. هذا في مقام اسمه القبض يقبضك، وفي مقام اسمه البسط. الصالحون قالوا قبضك حتى لا يبقيك مع البسط، وبسطك حتى لا يبقيك مع القبض، وإنما أراد أن يبقيك معه. الله لا بده يجعلك لا مع القبض ولا مع البسط، بده يجعلك عبدا له. لأن إنسانا ربما بسط فاسترسل في البسط وصار يعبد الله تعالى لأجل الشرح والبسط، يعني لأجل أن ينبسط صدره، مو لأجل الله تعالى. بيقول لك أخي والله متضايق، تعال بدنا نذكر الله يخليني استريح. يعني هلا هو بده يذكر الله مو مشان الله، مشان يستريح. تعال بدي صلي ركعتين هيك مشان ارتاح. فبيقول أهل التربية يقول قبضك حتى لا يبقيك مع البسط. لذلك إذا أنت كنت في مجلس عبادة أو في مجلس ذكر أو كنت في مجلس علم وشعرت بالقبض، ابقى مكانك واعلم بأنك في مقام عند الله تعالى. والصالحون قالوا مقام القبض أعلى من مقام البسط. يعني هو يظن الإنسان أنه عندما ينشرح هذا أعلى رتبة من عندما ينقبض. لا، أهل المنازل والتربية الروحية يقولون لا، مقام القبض أعلى. قال لأن من هو في مقام القبض مع قبضه يبقى في عبادته فأجره أكبر. أما أبو البسط لعله يعني يتعبد لأجل هذا الشرح. على كل الأحوال الله عز وجل هو رب العالمين، يقلبك بين ضيق وبين سعة، بين راحة وبين تعب، بين قبض وبين بسط، بين عطاء وبين منع. على كل الأحوال هو رب العالمين وأنا عبده، مهما أمرني ائتمرت ومهما نهاني انتهيت. المطلوب مني أن أبقى منضبطا بشرعه. إذا بقيت منضبطا بشرعه فأبشر بقول الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. بس المهم أن تبقى أنت منضبطا بالشرع. إذا خالفت شرعه عندها الله عز وجل يقطع ما بينك وبينه، لأنك أنت كنت السبب في هذه القطيعة. والضحى هذه الواو واو القسم، مثل والعصر، مثل والليل إذا يغشى، مثل كقولك والله، هذه الواو واو القسم. بالطبع صار معلوما لديكم أن الله تعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما نحن البشر ما بيجوز الواحد يحلف إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. ما أحد يحلف بالكعبة يقول والكعبة وحق الكعبة، ما بيجوز. ما بصير تحلف بالنبي، ما بصير تحلف برأس أبوك، ما بصير تحلف بشواربك. واحد بيقول حط إيدك على شواربك، هذا بالشرع لا يزيد ولا بنقص. طيب، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. والأفضل أن تتدرب ألا تحلف. الإمام الشافعي قال ما حلفت بالله لا صادقا ولا كاذبا. خلاص، قل الكلمة التي تريد. أخي لا يصدق هذا اللي مواجهي، على راحته. واليمين في العادة لا يثبت كلامك، خاصة إذا أكثرت منه. في ناس بالعكس يعني يقول لولا أنه يكذب لما حلف. هلأ في شبيه بأمر اليمين مفيد أن نتدارسه مع بعضنا البعض، ما يسميه الناس يمين الطلاق. يعني بيقول عليه الطلاق كذا، عليه الطلاق كذا. خاصة الشباب، أنا أريد منكم يا شباب لا أحد يدرب نفسه على استخدام كلمة الطلاق على لسانه أبداً. أبدا. والله اليوم جاءني رجل وبكى قبل أن يخرج من يعني نهاية المجلس، بكى لأنه وجاء من محافظة أخرى، يعني لأنه ألقى يمينا على زوجته كلمة طلاق وما وجدت له مخرجا. شاب عمره 37 سنة، عنده 5 أولاد، متزوج، وألقى هذه الكلمة ما وجدت له مخرج. قال أرجوك يعني بأي طريقة مخرج؟ قلت والله يعني في الوصف الذي وصف ما وجدت مخرجا. لما قلتها؟ لما أنت ما؟ قال أنا يعني الآن بنخرب بيتي. قلت طيب خبر نفسك، يعني من ألزمك أن تقولها؟ يا شباب، هذه الكلمة كلمة طلاق لا تستخدمها أبدا. والفتيات كمان، ما أحد من الفتيات تدعو زوجها إلى هذه الكلمة. مرات فتاة تقول لزوجها طلقني طلقني، هذا الرجل هكذا يعني يصف بأن زوجته هي التي طلبت منه، وتقول إذا كنت رجل طلقني. طيب هو فعل الآن، ما المخرج؟ ما أحد يستخدم هذه الكلمة إلا بعد دراسة وترتيب وفعلا قرار لا يريد أن يرجع عنه، يريد أن يطلق هذه المرأة وانتهى، ينتهي كل شيء. أما والله غضب، قالها، أراد أن يمنعها من الخروج من البيت فقال إذا خرجت فهي طالق، أراد أن يهدد أهلها فقال هذه الكلمة. لا يستقيم لإنسان يعني يخاف الله أن يفعل هذه الفعلة أن يقول هذه الكلمة. الطلاق شرع لحل مشكلة موجودة في أسرة لا تحل إلا بالطلاق، ومعيب على رجل أن يستخدم هذه الكلمة بأي طريقة من الطرق. والضحى، أقسم بالضحى، أقسم بالليل إذا سجى، يعني بالليل إذا سكن، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ثم اعلم يا محمد أن ما وعدك الله عز وجل في الآخرة أكبر بكثير مما ستجده في الدنيا. وهذا شأن المؤمن. وهذه كلمة الآخرة هنا تطلق على الآخرة المعهودة يعني بعد الموت، وتطلق على الآخرة التي هي العاقبة. الآن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد 1429 سنة ما زال يذكر، وكلما ذكر صلى مليار إنسان عليه صلى الله عليه وسلم. ما زال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يذكر، وإذا ذكر اسمه ذرفت دموع من يحبه مدرارا. إن آخرة النبي صلى الله عليه وسلم خير له من الأولى. وهكذا الإنسان المؤمن، كمان أنت يا أيها الإنسان المؤمن ستمر بشدائد. مرات شاب بيكون ماله ملتزم، بيلتزم، أول ما بيلتزم بيصير في عنده ضيق وشدة وكروبات، ورفقاته بيقاطعوا وأهله بيزعلوا منه، وبجوز زوجته تقف له بالضد. لكن اعلم أن الآخرة خير لك من الأولى. وفي سنة من السنن الإلهية في القرآن الكريم، والعاقبة للمتقين. في مثل بيقول من ضحك أخيرا ضحك كثيرا. ليس المهم أن أضحك الآن، لكن المهم أن يضحك الإنسان آخرا. من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. إذا أنت ما بذلت في طريق الحق وما تكبدت عناء في طريق الحق ما بتوصل إلى رتبة عالية. وهذا شأن كل أمور الحياة. لذلك أنت عندما تلتزم بالمسجد ربما يأتي من ينغص عليك، وأنت عندما تلتزمين في بيوت الله تعالى ربما يأتي من يبارزك العداء من أقاربك. اعلمي أن الآخرة خير لك من الأولى، بس بقال بدك تصبري. وأنت أيها الإنسان المؤمن بدك تصبر. أحيانا يعرض على رجل مسلم الحرم، والمحيط الذي حوله يقول يا أخي أنت معقول؟ معقول أنت إلى الآن ما بتتعامل مع بنوك ربوية؟ معقول صحح لك قرض يا أخي، بيعطوك قرض مفتوح لإسمك ولمكانتك، وشو دخيلك نسبة الأرباح اللي عم ياخدوها أو الفوائد؟ عم ياخدوا 4%، عم ياخدوا 5%، عم ياخدوا 3%. يا أخي نحن قوم ما نستطيع أن نتحرك حتى يأمرنا الله عز وجل. إذا الله قال مسموح سأفعل، إذا قال غير مسموح ما أفعل. لو كل الفلسفات الأرضية قالت نجاحي كله بالتعامل بالقروض الربوية، إذا رب العالمين قال لا لا. في المسجد الذي أدرس فيه عند الظهيرة مررنا بكتاب الفقه إلى كتاب الأطعمة. داخل كتب الحديث في كتاب اسمه كتاب الأطعمة. شو الأطعمة؟ في كتاب اسمه كتاب اللباس، في كتاب اسمه كتاب الأشربة، مثل كتاب الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج والزواج والطلاق. في كتاب يا أخي اسمه كتاب الأطعمة. عم بقول لهؤلاء الإخوة، عم بقول لهم يا جماعة، الناس الكبار الشخصيات المهمة جدا ما تأكل كما تريد. في برنامج للطعام لابد أن تأكل منه، مو أي صحن يقدم لها تأكل منه. الناس المهمين جدا قبل أنه يمد إيده على أي صحن، في ناس مسؤولين بدهم يختبروا الصحن، لأنه ناس كبار هدول. طبعا الناس يلي العاديين كل ما شئت واشرب ما شئت، قف في أي مكان ومهما اشتهيت من شيء كله، بسيطي أنت إنسان عادي. أما الناس الكبار إذا كاسة مي قدمت له قبل أن يشرب بده يعني يؤذن له أنه ماشي أمان هذا اشربه لأنه كبير. الله عز وجل يا أيها الإخوة أراد أن يجعل كل المسلمين كبارا، ما تأكل شيئا ولا تشرب شيئا حتى يأذن لك رب العالمين. أنت كبير جدا عند الله، ما لك إنسان عادي، ما بتلبس شيء حتى الله عز وجل يأذن لك في لبسه. أنت لك مكاني، لك منزلي عند الله، أنت خليفة الله في الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة. الناس اللي بيمثلوا الدول في إلهم ضمن مصاريف معاشهم اسمه بدل لباس. أنت بدك تلبس لباس يليق المؤسسة التي تنتمي إليها، يليق الهيئة التي تنتمي إليها، ما بصير تلبس ما شئت. لو كنت إنسانا عاديا ارتدي ما شئت، أما أنت الآن عم تمثل شيء كبير، لباسك يحكي مؤسستك. أنت الآن أيها المسلم لباسك يحكي أنك أنت خليفة رب العالمين في الأرض، طعامك يحكي أنك أنت خليفة رب العالمين في الأرض، شرابك، قيامك، قعودك، وحسبك أن الله هو الذي يتولى الإشراف عليك. يعني والله لو تولى الإشراف عليك رئيس جامعة لا يعني فخرت على من حولك، فكيف إذا رب العالمين هو الذي يعلمك؟ لذلك أنا مهما أمرني الناس بأمر سأسأل رب العالمين. إذا الله قال يا عبدي افعل سأفعل، وإذا قال لا تفعل لن أفعل. أنت أيتها الفتاة المسلمة مهما اقترح عليك من صديقاتك لباسا معينا، طعاما معينا، سهرات معينة، حضور حفلات معينة، قولي طيب أنا والله بس أنا مدعومة، بدي أسأل رب العالمين. إذا بيسمح لي على عيني وراسي بدي شارك معكم بالحفلة، بس إذا رب العالمين ما بيسمح بدي اعتذر، وهكذا. طيب لكن هؤلاء الناس سيقطعونني. يا أخي يقطعونني، الله قال وللآخرة خير لك من الأولى. نفس الذين كانوا يسيئون لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاءوه يوم فتح مكة، قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. نفس هؤلاء أبو سفيان كان يعادي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، لما أسلم صار يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه. أبو سفيان في إحدى المعارك مع المسلمين فقدت عينه، قلعت عينه بالمعركة، فواحد من المشركين بيقول له يا أبو سفيان هيك هيك هلأ بدك تروح عينك مع المسلمين؟ وأحسن لك لو كنت كافرا وخليت عينك بوجهك. قال والله إن أختها لتشتهي أن يصيبها ما أصابها. شو عم تقلي؟ أنا مو بس عيوني في دل الإسلام، كلي في دل الإسلام. وللآخرة خير لك من الأولى. والله يا شباب، والله يا أخوات، والله يا فتيات، والله ما من إنسان يستقيم على شرع الله إلا سيجعل الله تعالى له الآخرة خيرا من الأولى، سواء آخرته في الدنيا أو آخرته في الآخرة. ثم ما عند الله تعالى أكبر بكثير. نحن المؤمنون يا أيها الإخوة ربما في هذه الدنيا نحرم بعض الأشياء. أنا أقول للأخوة الموجودين الحاضرين ذكورا وإناثا، أحيانا الإنسان المسلم في هذه الحياة الدنيا يحرم من بعض الأشياء. يعني مثلا ربما فتاة مسلمة تحب أن ترتدي ثوبا يعني بتفصيلة معينة لتمشي به أمام الناس، لكن إسلامها يمنعها من هذا الأمر. ربما نحن الرجال مع زوجاتنا وأولادنا مرات نشتهي أن نذهب إلى مطاعم معينة، لكن هذه المطاعم بسبب الجو غير المنضبط نحن ما نذهب إليها، حرصا على يعني سمعتنا وعلى سمعة زوجاتنا وأولادنا. ممكن أنا في بعض الأماكن السياحية أتمنى لو أذهب إليها، لكن ما بذهب بسبب الجو الموجود بها، ما بناسبني أنا كإنسان مسلم منضبط. نعم الإنسان المسلم ربما يحرم بعض الأشياء. مرات شاب مسلم بيحب أنه يشارك ببرنامج معين، لكن هذا البرنامج فيه مخالفات شرعية فيمتنع. نحن ندفع ثمن التزامنا بهذا الدين، ما في شيء بهذا الحياة ببلاش، وما عليه أن أدفع أنا الآن لآخذ جزاء لي في الآخرة. معليش أنا بدفع الآن وبقبض بالآخرة. لذلك الله قال وللآخرة خير لك من الأولى، يعني عبدي أنت في الآخرة أنا أعددت لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وما عليه إذا منعت من حضور حفل معين، سهرة معينة، دخول إلى مطعم معين، إلى مسبح معين، إلى منتزه معين، إن الفتاة المسلمة مرات تحرم من لباس بعض الثياب بعض الفساتين والله فقط لأنها ملتزمة. لو كانت غير ملتزمة لخرجت بهذه الفساتين أمام الناس ورأوها وصفقوا لها، لكن التزامها يمنعها من هذا الأمر. ما عليه أنا أدفع الآن وسأنال في الآخرة هذه الأجور. وللآخرة خير لك من الأولى، وفوق هذا ولسوف يعطيك ربك فترضى، سيستمر رب العالمين في عطائك حتى ترضى. هذا الكلام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكل إنسان مسلم ولكل امرأة مسلمة أو رجل مسلم سار وراء النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا الله عز وجل قال سأعطيك حتى ترضى، الكلمة تتناسب مع حضرة رب العالمين. بالطبع الإنسان آماله لها سقف، بس عطاء الله عز وجل لا سقف له لا حد له. قال يؤتى بعبد آخر من يدخل إلى الجنة، يقول الله تعالى له ادخل إلى الجنة، قال فيدخل فإذا أهل الجنة قد تقاسموها، هذا أخذ 100 دنوم وهذا 500 دنوم وهذا أخذ فيلا وهذا أخذ قصر، فهذا يدخل هيك وهو يعني ما عاد صفيان له شيء، هكذا يعتقد، يقول يا رب إيش بقي، الناس أخذوا منازلهم. يقول عبدي أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ شو رأيك؟ يقول إيه كويس منيح مثل ملك من ملوك الدنيا. فيقول لك ذلك ومثله 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 حتى عد 10 مرات النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول رضيت ربي رضيت ربي كويس، هذا أقل واحد يدخل إلى الجنة. ولسوف يعطيك ربك فترضى. فمحرز يا شباب الجنة أن نبذل لها، ومحرز الجنة أنه لو دفعت لها شيئا من أهوائك وشيئا من يعني رغباتك الدنيا، أنت يعني وطئت على نفسك الأمارة بالسوء، لقاء أنك بدك تأخذ بالجنة شيء كبير. المشكلة في الذين لا يؤمنون في الآخرة أنهم يعتقدون أن الحياة فقط هذه الحياة، إنما نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، مثلهم مثل باقي المخلوقات يعتقدون ما إن متنا انتهينا. لكن المسلم يعلم بأن له عند الله تعالى أشياء وأشياء. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، الخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول يا محمد الله عز وجل ما وجدك يتيم بدون أب بدون أم، وقد رباك ونماك حتى صرت إلى ما صرت إليه، ووجدك ضالا فهدى، ضالا يعني غافلا عن تعاليم الشرع فهداك إليها. أنا أقول شيء يا أيها الإخوة، تخيلوا لو أن الله عز وجل ما أنزل قرآنا ولا أنزل نبيا محمدا صلى الله عليه وسلم، العقل من الممكن أن يدلك على أن هناك إله في هذه الحياة، يعني مجرد العقل بتفكر أنت بتقول لابد من خالق، لكن ماذا يحب هذا الخالق؟ ما بنعرف. ماذا يكره؟ ما بنعرف. ماذا يحلل؟ ما بنعرف. ماذا يحرم؟ ما بنعرف. بقى نعمة الله عز وجل أنه هدانا للإيمان. نحن قبل الإسلام كنا ضالين فهدانا الله، والآن الناس يا أيها الإخوة الذين لا يلتزمون بممشى الشرع في ضلال. يعني أنت بتعجب في علاقات بين شباب وبنات لا يضبطها شيء إلا النزوات، والله شيء يدمي القلب، شيء يبكيك عندما تشاهد أعراض تراق على الأقدام، عندما تشاهد فتيات يعني يمشين في الشوارع يبحثن عن غمزة أو كلمة أو نظرة آثمة، والله تحزن على هذه الفتاة. أنا باستمرار ما يعني ما في مرة حضرت فيها عقد زواج إلا وأنا أتباهى يعني بهذا المنظر. تخيلوا يأتي 20 رجل أحيانا من أسرة الرجل الزوج، وعشرين رجل من أسرة المرأة الزوجة لأجل يعني إثبات عقد، زوجني ابنتك زوجتك، ورجال من خيرة العائلة، من خيرة هذه العائلة وهذه العائلة. هذا الحلال. الآن الفتاة إذا اتجهت باتجاه الحرام بغمزة بطرف عين من شاب لا قيمة له في الشارع يشير لها تلحقه، أو بالعكس هي تشير له فيلحقها. قديش في فرق يعني بين هذا العز وبين هذا الذل. نحن بهذا الشرع يا جماعة والله في هداية عالية، في عنا طهر في العلاقات الأسرية، في طهر. يعني الآن نحن في بلادنا عندنا شجرات عائلات، يعني أنت بتعرف أبوك وعمك وخالك وجدك وأخو جدك وجد جدك، وحتى عندكم شجرة عائلة ممكن 50 جد 30 جد معروفين. قالوا تميزوا في الإسلام، يتميز بثلاث أشياء: بالإعراب وبالأنساب وبالإسناد. الشاهد عند قولهم بالأنساب، نحن معروفين نسب يا أخي في العالم الغربي أو الشرقي الذي جرب هذا التفلت من العلاقات الشرعية يكاد الإنسان ما بيعرف أعوذ بالله من أبوه، ما يعرف ابن خالته، ما يعرف شو ابن خال، ما بيعرف خالته أصلا من هي والعياذ بالله. في ضلال في العلاقات الأسرية، لذلك القوم الآن يئنون. في ضلال بالعلاقات المالية الآن، هذه الكوارث التي تصيب عندهم من جراء ضلالهم الذي هدى الله تعالى، هداهم الله وهدانا جميعا للخروج منه، بس هم ما أرادوا. يا أخي هذه الفائدة سيئة، مو فائدة، هذا ربا. يا أخي هذه التعاملات بطريقة ليست مشروعة، لا تجوز. القوم إما لم تبلغهم الدعوة صحيحة أو بلغتهم بعضهم وأراد أن يغير. في ضلال بالعلاقات التجارية، في ضلال بالعلاقات بالصلة بحضرة الله تعالى، في من يعبد البقر، في من يعبد الحجر، في من يعبد الآن مشكلة يعني يعبدون الجرذان. في ضلال بالعلاقات القضائية، في ضلال بالعلاقات الأسرية، في ضلال بالعلاقات التربوية. يا قوم نحن قوم هدانا الله بالإسلام، ألم ووجدك ضالا فهدى. لذلك إذا أردتم هداية، إذا أردتم دلالة على حق، إذا أردتم سعادة، تعالوا مع بعضنا البعض كلنا نلتزم بأوامر الله عز وجل. والله نحن مسؤولون الآن، نحن الحمد لله الذي هدانا الله عز وجل لهذا الإيمان، بس نحن مسؤولون نخبر هالناس. الناس اللي برا يا جماعة، كل واحد يعرف إنسانا خارج سلك الانضباط بالشرع، شفقة عليه يعني ورأفة به، أنت لازم تأخذ بيده. تماما كما لو أنك الآن رأيت إنسانا يعني يريد أن يذهب إلى ساحة الأمويين بس ضايع حول جامع، حول المسجد، شو بتعمل؟ تدله. طيب إذا رأيت إنسانا بعيدا عن الحق يضيع في هذه الحياة، إلك صديق له علاقات غير مشروعة مع فتيات، هذا يعيش في ضلال، أنت لازم أن تهديه. أنت إلك صديقة فتاة شايفة تصرفاتها غير صحيحة، فيها ضلال، لازم تساعديها، ما استطعنا، بس المهم لا يفتر أهل الحق عن دعوتهم إلى الحق، يعني لابد أن تتكلم حتى ينقطع صوتك، لابد أن تدعو إلى الله عز وجل حتى لا يبقى في حنجرتك نفس. المهم لابد أن نعمل، لأن أهل الباطل يا جماعة يعملون ليل نهار يعملون في الإفساد. حماية لأولادنا، حماية لجيلنا، وإلا نحن نخاف. يعني الآن أنت ممكن تشاهد ولد عمره 10 سنوات يضع سيجارة في فمه، ممكن أن تشاهد شاب الآن لسه يعمل في إحدى الشركات، سلموه مسؤول مشتريات، لسه ما صلوا الجمعة، مسؤول مشتريات بدأ يأخذ بحجة هدايا قال من هؤلاء العملاء اللي بيروح لعندهم وبيشتروا منهم. طيب هذا ما بيجوز، كيف أنت عم تأخذ عمولات؟ ما خبرت صاحب الشركة؟ قل له يا أخي لصاحب الشركة هذا الرجل اللي اشترينا من عنده 100 قطعة أعطاني هدية، هيك ادعى، قال إنه هذه هدية لك ما لها علاقة الشركة، هي قطعة لإلك برانية، هي 100 ليرة، على العيد بعت لي 1000 ورقة قال هي كل عام وأنت بخير. لابد أنك تقول له لصاحب الشركة أخي هذا الرجل أرسل 1000 ليرة سوري، شو أفعل فيها؟ أما ما بصير والله بدأ يأخذها قال إيه هو اللي هدية وما له علاقة الأسعار هدي، وهي برانية حطيتها بجيبتي، وخبر رفيقه عم بيعلم رفيقه. كلما رأيت إنسانا يضل عن طريق الحق لازم نتساعد بهدايته. الهداية يعني بالدلالة، نحن مندله وبعدين رب العالمين شاء أن يهديه، هو أراد أن يلتزم بالطريق أهلا وسهلا، ما أراد الأمر له، بس أنت مطلوب منك أن تعمل عملا أنبياء، ومطلوب منك أن تكون خليفة الله تعالى في الأرض. ووجدك ضالا فهدى، إذا رأيت ضالا أن تهديه. أما والله ما يشيع أنه أخي إذا شفت الأعمى طبه، ما لك أكرم من ربه، أعوذ بالله. هذه لك في مرات أشياء هلأ بتصير هي أمثال، بس هذه الأمثال هي تراكمات حياتية، يعني عم بيصير مبدأ بيقول لك أخي كل مين على دينه الله يعينه، فخار يكسر بعضه، أهل حمد تندب حمد، ما دخلنا ما بيخصني، كل عنزة معلقة بكرعوبة، يعني في كلمات فظيعة وخلاص، وحتى يعني بتناقلوها. يعني مرات شاب بده يحكي مع صديقه، أبوه بيقول له بابا أنت شو بابا أنت حتستلم لي المشيخة؟ الله يرضى عليه، خلاص هذا أخي بابا، هاي الشغلة لغيرك، تركها لغيرك، نحن خلينا بشغلنا. طيب بس الله عز وجل جعل شغلك أن تكون خليفة له في الأرض، إذا رأيت إنسانا ضالا أن تهديه، ما استطعت، وأنت لن تلزم أحدا إلزاما، بس اعرض الخير. أما إذا سكت أهل الخير ونطق أهل الشر، بده يشيع الشر بعدين. أهل علم الاجتماع بيقولوا مسألة أظنها ليست يعني حقيقية 100% كمضبوطة، بس هي كفكرة، بيقولوا 5% من البشر خيرين بإطلاق، و5% من البشر شريرين بإطلاق، و90% من البشر بين، فإذا رأيت 90% يميلون نحو الشر فاعلم أنه 5% الشريرين يعملون، و5% الخيرين نائمون، ما دخلنا. وإذا رأيت 90% من البشر أكثرهم يذهبون نحو الخير فاعلم أنه 5% الخيرين هم الذين يعملون أكثر. الكلام ليس صحيحا بهذه الصورة، بس يبدو بأنه للتعليم يعني وللتمرين على شيء. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. العائل هو الفقير، ومنه سمي أبو العيال أبو العيال، والعائلة لأنها تفقر الإنسان، يعني تعطيه التزامات مالية عليه، التزامات مالية كثيرة. ووجدك عائلا فأغنى، الإسلام وشرع الله عز وجل يريد أن يغنيك ماديا ويغنيك معنويا، يغنيك في صلتك الحياتية، ويغنيك في صلتك الفكرية والعقلية والروحية كمان. يعني مرات أنت بتشوف إنسان، كان في أخ يعمل بلاط، لكن هذا الأخ ملتزم بمجالس العلم. طبعا البلاط بالعادة ثقافته الحياتية بسيطة، يعني ممكن يكون معه شهادة ابتدائي، بس من جراء حضوره في مجالس العلم والتزامه بحلقات ودروس العبادة والذكر تراكمت عنده خبرات حياتية كبيرة. له من العمر 50 سنة، كان عمله متقن. ففي أحد السفراء بده يعمل في بيته، بده يبلط بيته، عنده بيت يعني، بده ورشة بلاط. فنما خبر هذا الرجل، طلبوا، فجاء هو عم بيساوي بيت السفير. يوم من الأيام هذا السفير بيجي مشان يشق على البيت. طبعا هو مسلم البيت لمتعهد، بس إجا ليشق على العمل، وإذ هذا البلاط الرجل أبو 50 سنة عم يبلط هو ورشته. دخل السفير مؤدب، سلم عليه ورد عليه السلام. وقف السفير، هذا البلاط عم يشتغل، والسفير وقف على رأسه هيك عم يتحاكى هو وياه. حكى معه السفير يعني في أمور هيك بتخص البلاط، والله أجابه بس يعني كلام موزون. إجت سيرة تانية، يعني موضوع له علاقة بمثلا السياسة، هذا البلاط حكى بالسياسة كمان كلام موزون. مرت كلمة أدبية أو في العلاقة بالأداب، هذا البلاط حكى. لاحظ السفير أنه هذا ثقافته عالية، هذا البلاط أعجب به، بيقول له أنت حضرتك شو بتشتغل؟ قال له شو شايفني عم بشتغل؟ بلاط. قال له لا أنت في شيء غير بلاط. يعني ما عم تحكي كلام له مستوى معين. قال له والله مثل ما لك شايف. قال له طيب إذا سمحت بس تخلص هلا، أنا بريدك الطابق فوق، أنا طالع أقعد فوق، بريد أحكي معك موضوع. قال له خير إن شاء الله. خلص من إيده هذا البلاط، غسل، طلع لعنده، قعد هو وياه السفير لوحده. قال له بدك تحكي لي شو بتساوي أنت في شيء مو بس سفير، مو بس بلاط. قال له الحقيقة أنا كما ترى بلاط، بس أنا الحقيقة ملتزم في مجالس العلم من صغري، وهذه المجالس العلم شكلت عندي رتبة ومادة علمية كبيرة، أغناني الله تعالى بهذه المجالس من العلم. قال له أنا مو بس هيك، والحقيقة الله أكرمني أنا بخطب، هو خطيب مسجد أحد المساجد. السفير بيقول له إذا كنت خطيب أنا بريد، مرات أنا بحتاج ألقي كلمات أمام الناس بحكم يعني منزلتي، الحقيقة تصيبني رهبة أثناء لقاء الناس، فبدي دربني كيف أنت بتلقي هذه الخطب يا أخي بدون ما يكون عندك هذا الرهاب. يعني الإسلام يغنيك، مجالس العلم ترفعك، أنت مرات بتجالس ناس كبار فتكبر بهم، ومرات بيعدوا 4 يوم الخميس بيكونوا 3 بدون يلعبوا شدة، بدون واحد رابع بيجيبوا تعال العب معنا، بيعدوا من الساعة 11 بالليل لـ3، ما في شيء يعني، بس على قص وجويزة وشب وبنت وختيار وكبة وما بعرف شو اسمها كمان الثانية، هي 4 ساعات يعني بس، وفي شتائم كمان. يعني مع الوقت بيتراكم عنده، بصير عنده قاموس الكلام الساقط عنده مليء، يعني كلام سيء، كلام فاحش، مسبات، كلام سخرية لا قيمة له، تشعر في عنده. أنت الإسلام بيريد يساويك غني بالأدب، الإسلام بيريد يساويك غني ووجدك عائلا فأغنى، غني بالفكر، غني بالعلم، غني بالروح. تقعد إذا قرأت قرآن يقشعر بدنك، تذرف عينك، يقشعر جلدك، هيك بيريد الإسلام يجعلك غني بهذا الأمر. أما غني بأشياء لا قيمة لها، حافظ المسلسلات، حافظ اللاعبين، حافظ يعني ما عرض خلال شهر في التلفزيونات، كلها ما لها قيمة. الإسلام يريد أن يرفعك. فالله عز وجل بيقول له لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى؟ الجواب نعم، بلى يا رب. ونحن أيها الإخوة، الله عز وجل يريد بالإسلام أن يغنينا، يريد بالإسلام أن يهدينا، يريد بالإسلام أن يلم شعثنا. الآن شعار الإنسان المسلم في الآيات القادمة، والتي سنجعلها إن شاء الله محور الدرس القادم، في قول الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. نسأل الله عز وجل أن يغنينا بالإسلام، وأن يرفع قدرنا باتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يهدي ضلالنا. والحمد لله رب العالمين.